السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني في شرح كتاب معالم أصول الفقه للدكتور الجيزاني، وهو يعد أو تعد هذه الدورة دورة كبرى في أصول الفقه. بدأنا منذ اللقاء الماضي في كتاب الأدلة، واليوم بمشيئة الله تعالى نكمل قولتي ونقرأ المبحث الثالث، الأدلة الشرعية من حيث النقد والعقل. وفي هذا المبحث النقاط الآتية: واحد، انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. اثنان، السمع أصل لجميع الأدلة. ثلاث، بيان موافقة المعقول للمنقول. أربع، مكانة العقل عند أهل السنة. أولا، انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. ينبغي أن يعلم طالب العلم أن الأدلة الشرعية هي أدلة نقلية وأدلة عقلية، وهذا للرد على الذين قالوا وادعوا أن الأدلة الشرعية هي سمعية نقلية فقط، ولذلك أجابوا أن الدليل العقلي قد يتعارض مع الدليل النقلي، وحينئذ يأتي السؤال ما العمل؟ فهم وضعوا أكذوبة ثم بنوا عليها أكاذيب وأساطير. العقل من الممكن أن يتعارض مع النقل، فإن تعارض العقل مع النقل فأيهما نقدم؟ فالعقل هو الأصل عنده، لأنه عرفت به المعجزة وعرف به صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قدمنا المنقول على المعقول عند التعارض فإن هذا يعود على أصل العقل بالإبطال وعلى أصل المعجزة بالإبطال. لماذا؟ لأن النقل حينما يتعارض مع العقل وبالعقل عرف صدق النبي، فحينما نأتي ونقدم المنقول على المعقول
كمان لا يخلق. يا عرب أعربكم متفرقون خير من الله.
فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. كل هذا أدلة شرعية عقلية، عقلية أحالة الشرع فيها على العقل وإعمال العقل في هذه الأرض. يقول وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وآيات من هذا المثال والمثال. قال وإثبات النبوة، تثبت النبوة بالكريم بالعقل والبعث، والبعث كذلك حينما يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فالله خلق هذا الكون لغاية، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فيعرف الإنسان أن هناك أجل ضربه الله عز وجل لهذه الدنيا، وأجلا وأجلا ضربه للناس أجمعين. ولذلك تأتي الأدلة العقلية في القرآن الكريم، ويشير القرآن على العقل في قضايا البعث، فيضرب الأمثال ويبين سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم، كل هذه الأدلة على البعض يستطيع الإنسان أن يدركها بعقله. والقرآن الكريم خير مرشد لإعمال العقول في التدليل على وحدانية الله ونفي الشريك وإثبات النبوة وإثبات البعث. القضايا الأساسية والرئيسية في العقيدة جاء بها الشرع الحليم وأحالت على عقل، فصاحب العقل سيفهم هذه الحجج ويصل إلى اليقين، يصل إلى اليقين. وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك في الفقرات القادمة إن شاء الله. الدليل أو القسم الثالث من الأدلة الشرعية ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربه. وهذا مثل الامور الدنيويه كالطب والحساب والفلاح والتجاره، هذه امور تعرف بالتجربه ام لا؟ اذن فيها الشرع ام لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بشؤون الدنيا. قال اذا علم ذلك فان الدليل الشرعي يتصل بالاتي. إذا علم ذلك فإن كيف نعرف الدليل الشرعي من وصفه يتصف بصفات معينة؟ أولا أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح، بعكس الدليل البدعي لا يكون إلا باطلا، إذ كونه بدعيا صفة ذم وقبلكم. أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح، أنه يقدم على غيره، فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي، فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. كيف؟ أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا. ده أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي أو الدليل البدعي. أذن فيه بالشعر من باب التجربة. ولذلك فإن في قضايا الطب وفي قضايا الحساب وفي قضايا التجارة والهندسة وكل هذه العلوم نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى التجربة. فكل لابد من أن يكون الدليل عقليا.
لا،
الدليل هنا أذن فيه الشرع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أمر يحكم. وإذا علم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية، ما يدخل فيها وما لا يدخل. فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها، وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها. هذا البحث، يعني هذا الكتاب، يعد من الكتب الطيبة التي اشتملت على أمور خلت منها كتب أصول الفقه. لأن هذه المباحث تجدونها في كتب الحدود وفي كتب المعتقد التي صنفت على مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. ولذلك هذه الأبحاث مأخوذة برمتها من ضرب تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلامي ابن تيمية، وهو كتاب لم يصنف في أصول الفقه. تمام؟ وكذلك من بعض أجزاء وكلام الشيخ رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. وكذلك من كلام الإمام ابن القيم الجوزية، وأهل العلم شيخ الإسلام في الصواعق المرسلة وغيره. نقول اثنان بعد أن تكلم عن انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية، وسامحوني في التأني حتى ترصد هذه التعبيرات في أذهاننا. اثنان، السبب أصل لجميع الأدلة هو الحق. السمع هو الحق. ما هو السمع؟ ليس السمع هو الأذن، يعني الأذن، لا، السمع عن الأدلة النقلية، هذا مصطلح. كلمة السمع يعني الأدلة الإيه؟ النقلية، يعني من الكتاب والإيه؟ والسنة. قد يكون واحد من إجماع، نقول إجماع لا تجمع الأمة إلا على أمر منصوص عليه من الكتاب أو السنة النقلية. السمع أصل لجميع الأدلة. الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعمل. يتدبر، والتدبر أخص من التعقل. التعقل أعم، أما التدبر حينما تمسك الشيء أو الكلام وتتدبره فتحيط به من جميع نواحيه ومن جميع جوانبه، لأنه مشتق من الدبر. بعد ذلك أنك تتحول لضرب جميع جهاته حتى تحيط به علما، فالتدبر أخص من الايه؟ من التعقل. قال ويتدبر معناه. ولذلك أمرنا بأن نتدبر القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته، ثم يترتب على التدبر إن تدبر الحق يترتب عليه ماذا؟ التذكر. فأنت من أجل التذكر. ولذلك قد يشكو بعض الناس، لقد تعلمنا وأخذنا رسالة وقرأنا كتبا ولم تتذكر. نقول لأنكم تعلمتم ولم تتدبروا، فلما فقدتم شرط التذكر أو مقدمة التذكر ألا وهو التذكر، لم تستطيعوا أن تصلوا إلى النتيجة هي ألا وهي التذكر. يقول هنا ويتذكر معنى ويعرف الرهان ودليله العقلي. والخبري السبعي عند أدلة عقلية وأخبار سبعية وكلاهما شرعية. قال ويعرف دلالته على هذا وهذا، إذ هو الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل والكتاب والسنة والهدى والضلال الذي يختلف. ولذلك سمي القرآن فرقانا، سبحان التبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهو طريق السعادة والنجاة، فهو الحق الذي يجب اتباعه الكتاب والسنة، وما سواه من كلام الناس. كل الناس من أبي بكر الصديق وانت نازل، كل الناس كلامهم يعرض على ماذا؟ على هذا، على الكتاب والسنة، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو قال ذلك ان رفض العقل والسمع فرض الالفاظ المجمله، فكل من وضع شيئا برايه سماه عقليات، والاخر الذي يرد عليه ولا يعجبه قوله ولا يعجبه قوله يبين خطاه فيما هو له ويدعي انه عقل، ويذكر اشياء اخرى تكون ايضا خطا. يقول وهذا نظير من يحتج في السمع لاحاديث ضعفه لها قط لفظ العقل. طب لما كل عقل من الفاظ مجمله ماشي، طب والسمع من الالفاظ المجمله، اليس من السمع الاحاديث الموضوعه والاحاديث الضعيفه؟ ما هو ده من المسموع بقى، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال وهذا نظير، يعني اذا قلنا في العقليات الذين يعتقدون بارائهم ويكتبونها الى المعقول الصريح وهم مخطئون، قال اقوالهم على شبهات وعلى اراء. تمام؟ كذلك من يقولون نحن نصدر من باب السمع، نجد منهم من يحتج في السمع لاحاديث ضعيفه او موضوعه او ثابته لكن لا تدل على مطلوبه، فلا بد اذا من معرفه صريح العقل وصحيح النقش. وده كان شيخ الاسلام في المجلد السادس عشر من مجموعه الفتاوى. خذ بالك اذا كان السمع والعقل لديه حق كله، السمع والعقل له هذه الالفاظ الفاظ مجمله، ماذا يعني المعقول اذا؟ حرر المصطلح، لا بد من تحرير المصطلحات. ماذا تقصد معنى المعقول؟ ماذا تقصد بالمنقول؟ فحينما نناقش ونحرر المصطلحات حينئذ نقف على مراد المتكلم حتى نحكم عليه حكما بفضل الله يكون حكما موافقا للعقل، لان اهل السنه والجماعه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، واعدل الناس حينما يحكمون على خصومهم يحكمون بانصاف ويحكمون بحق ويحكمون بعدل، يحكم بانصاف ليس لانه خالف لك حينئذ ترميه بكل شيء وفريق منه، لا، احكم عليه بالعدل واحكم عليه بالحق واحكم عليه بالايه؟ بالانصاف. هذه سمات اهل السنه والجماعه. بيان موافقة للمعقول للمنظور، وذلك من وجوه، وهذا الكلام مأخوذ عن الضيق في الصواعق المرسلة، بدل المؤلف مجهودا في هذه الرسالة التي كانت مطروحة للدكتوراه، بدل مجهودا في جمع كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا المبحث أطلق جهده. بيان موافقة المعقول للمنظور، وذلك من وجوه. أي أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا. الدليل العقلي يستحيل جعل الله في سبب الأمور، فكيف يستدل به على باطل؟ قال وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول. لابد وأنت لماذا؟ لأن القرآن والسنة من عند الله، والعقل من الذي جعله ميزانا للامور؟ رب العالمين. طالما هذا ميزان، النتيجه التي تخرج من الميزان لو وزن بحق ولم يكن مريضا معتلا، وفي ميزان ممكن يكون في بعض محتاج الى تصليح، صوابعه فوتت، روح توديها الذي يصلي ان يقوم باصلاح الموازين، فالميزان جعله الله ميزانا، فان استخدم حسب وضعه الله لغزو الامور لا بد وان ينتج نتيجه. هذه النتيجه توافق ماذا؟ الرجال من عند الله في الكتاب والسنه. لماذا؟ لان المعقول العقل وضعه الله، والقران والسنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا لا يتعارض، لا يقف تعارض، وان حال التعارض في اخطاء لا بد من اصلاح. انت حتى التجارب العلميه في باب التكتيبه العلميه في المعامل، في تجارب من الممكن يخطئ الكيميائي فتكون النتيجه نتيجه خاطئه، لم تحدث النتيجه الخاطئه من التفكير الصائب، وانما جاء في الخطا من خطا من تدخل البشر تدخلا خاطئا. كذلك يحدث في التعامل مع المعقول،
لأن الله جعل العقل حجة في فهم الكتاب، جعله حجة في إدراك النبوة، لكي تعرف أن النبي الصادق من المتنبي الكاذب. العقل أصل التكليف، ولو فقد الإنسان عقله لو في عقل التكليف. والمجنون حتى يفيق، ولذلك لو شرب الإنسان مسكرا ماذا تكون النتيجة؟ يرفع عنه القلم في هذه اللحظة، تحكم المسألة أنه يعاقب أو لا يعاقب على الاحتكام في هذه الأثناء من مخالفات شرعية، لأنه الذي غير عقله اذا جاء الخبر الان عن النبي عليه الصلاه والسلام كيف تعرف ان كان هذا الخبر صحيحا بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ام غير صحيح عن طريق العقل؟ وان الحديث من اعظم علماء المعقول الذين قاموا بدراسه الاسانيد، هل تظن ان هؤلاء الذين قاموا بدراسه الاسانيد وبجمع هذه الاخبار والكلام
اثنين. واذا يكون والعقل احيانا
الفهم، وله لكم ايضا في تصحيح الخبر الذي يعني الخبر الان بيتكلم عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام. الحكم على حديث الحوض بكونه متواترا من الذي حكم بالتواتر ولم يحكم استخدمه الله له، لكن متن الخبر نفسه هل تستطيع العقل ان ياتي بان النبي صلى الله عليه وسلم حوض من عرصات القيامه اسمه الجوهر؟ هل يعرفون ان هذا لذهب الجوهر في الجنه بزمان الصبان فيه حوض؟ هذا الحوض اطلعوه متساويه وعليه آنية كنجوم السماء تشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لا تعرف إلا بإيه؟ بالخبر. يقول وذلك عندما يكون بطريق خبر الأنبياء عليه الصلاة والسلام المجرد. ومنها من العلوم لا يعلم بالسمع والعقل، وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة، وكذلك مثل عدم وجود الشريك لله يعرف بالعقل والايه؟ والنقل، وكذلك مثل اثبات صفات معينه مثل السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والحكمه، مش كده ولا لا؟ هناك صفات العقل يستطيع ان يصل اليها، ودي بقى تتفق مع المنطوق. يعني هل العقل من الممكن ان يتصور ان يكون رب العالمين لا يسمع؟ مستحيل. هل يتصور العقل ان رب العالمين لا يبصر، لا يعلم، ليس بقدير، ليس عنده اراده، ليس له حكم؟ مستحيل. من نظرته في الكون يستطيع ان يعلم ان منشئ هذا الكون وخالق هذا الكون لابد وان يكون حيا، لابد وان.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني في شرح كتاب معارف أصول الفقه للدكتور الجيزاني، وهو تعد هذه الدورة دورة كبرى في أصول الفقه. بدأنا منذ اللقاء الماضي في كتاب الأدلة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتمم قولتي ونقرأ المبحث الثالث، الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. وفي هذا المبحث النقاط الآتية: واحد، انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية.
ثم بنوا عليها اكاذيب واساطير. العقل من الممكن ان يتعارض مع النقل، فان تعارض العقل مع النقل فايهما نقدم؟ فالعقل هو الاصل عنده، لانه عرفت به المعجزه وعرف به صدق النبي عليه الصلاه والسلام. فان قدمنا المنقول على المعقول عند التعارض فان هذا يعود على اصل العقل بالابطال وعلى اصل المعجزه بالابطال. لماذا؟ لان النقل حينما يتعارض مع العقل وبالعقل عرف صدق النبي. فحينما ناتي ونقدم المنقول على المعقول ينتج اننا قد شككنا بالمعقول، فكيف نشكك في الاصل الذي عرفنا به صدق النبي؟ عرفتم خطوره الامر؟ هكذا فعل المتكلمون الذين كتبوا في اصول الفقه وفي اصول الدين. ومن هنا ركز علماء اهل السنه والجماعه على ابطال الفريات من اساسها، وبيان ان المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. واذا حدث تعارض فاما ان يكون المنقول غير صحيح واما ان يكون المعقول غير صحيح. هذا خلاصه او مقدمه او توطئه لقراءه هذا الفصل او هذا المعنى. ولذلك بدا المؤلف بقوله انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. يبقى الدليل الشرعي يقوم على النقل والعقل معا. فأهل السنة لا يخاصمون المعقول، وإنما يدعو الكتاب وتدعو السنة المطهرة إلى إعمال العقل، وهذا سيتضح. ولذلك دائما نقول لحضراتكم لا تسلموا في المقدمات حتى لا تهتموا في النتائج. ناقشوا المقدمات، فقد يكون في المقدمة تنس للسم في العقل، فتأخذ الكلام وتقول نعم الشرع جاء بأدلة نقلية سمعية، وقد يتعارض النقل مع العقل، وقد وقد، ثم بعد ذلك تلزم بنتائج تكون سببا لابعاد الانسان عن الصراط المستقيم. نقول ولو رصوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك ياتي دور الراسخين في العلم رضي الله عنهم. انقسام الادله الشرعيه الى نقليه وعقليه. عرفنا ان الادله الشرعيه تنقسم الى نقل وعقل. يقول الدليل اما ان يكون شرعيا او غير شرعي، وغير الشرعي لا تظن انه يكون عقليا او يكون بالتجربه، لا. فالتجربه المدلول فيها من الشرع دليل اذن الشرع فيه، والمعقول الصريح اذن الشرع فيه فهو دليل شرعي. وإنما حينما نقول دليل شرعي يقابله ماذا؟ دليل بدعي. الدليل الشرعي ضده مش الدليل العقلي، لا، هذه أكذوبة. أكذوبة تجعلك تقع في الخطأ من أول لحظة ثم تنحرف على الصراط المستقيم. واخد بالكم؟ يبقى الدليل الشرعي يقابله الدليل الإيه؟ البدعي. دليل غير شرعي كبير. يقول فالدليل الشرعي هو ما امر به الشرع او دل عليه او اذن فيه. وبذلك يعلم ان الدليل الشرعي على اقسام ثلاثه. الاول ما اثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم الا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل، فهذا تخلوا، قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. كل هذا ادله شرعيه عقليه، عقليه اعانها الشرع فيها على العقل واعمال العقل في هذه الارض. يقول وذلك مثل اثبات التوحيد ونفي الشرك، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. وآيات من هذا المثال والمثال. قال واثبات النبوة، تثبت النبوة بالكريم بالعقل والبعث، والبعث كذلك حينما يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فالله خلق هذا الكون لغاية ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فيعرف الإنسان أن هناك أجل ضربه الله عز وجل لهذه الدنيا، وأجلا وأجلا ضربه للناس أجمعين. ولذلك تأتي الأدلة العقلية في القرآن الكريم ويشير القرآن على العقل في قضايا البعث، فيضرب الأمثال ويبين سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم كل هذه الأدلة على البعض يستطيع الإنسان أن يدركها بعقله، والقرآن الكريم خير مرشد للإعمال المفعول في التدبير على وحدانية الله ونفي الشريك وإثبات النبوة وإثبات البعث. القضايا الأساسية والرئيسية في العقيدة جاء بها الشرع الحليم وأحالها على عقل، فصاحب العقل سيفهم هذه الحجج ويصل إلى اليقين، يصل إلى اليقين. وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك في الفقرات القادمة إن شاء الله. الثاني، الدليل أو القسم الثالث من الأدلة الشرعية، ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن، ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات، وعرف بالتجربة. وهذا مثل الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاح والتجارة، هذه أمور تعرف بالتجربة أم لا؟ أذن فيها الشرع أم لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون الدنيا. قال إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصل بالآتي: إذا علم ذلك فإن كيف نعرف الدليل الشرعي من وصفه؟ يتصف بصفات معينة. أولا أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح، بعكس الدليل البدعي لا يكون إلا باطلا، إذ كونه بدعيا صفة ذم. وخيب الكفر أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح، أنه يقدم على غيره. فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي، فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. كيف؟ أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا. ده أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي أو الدليل البدعي. الدين دي عقلية، يعني المضاد ليه مش الدليل العقل، لا الدليل ايه؟ البدع. لكن الشرع ينقسم الى شرع سمعي وشرع سمعي، وينقسم الى شرع ايه؟ عقلي، وينقسم الى شرعي ان فيه الشرع من باب التجربة. ولذلك فإن في قضايا الطب وفي قضايا الحساب وفي قضايا التجارة والهندسة وكل هذه العلوم نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى التجربة. فكل لابد من أن يكون الدليل عقليا، لا الدليل هنا أذن فيه الشرع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أمشوا. يعني وإذا علم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية، ما يدخل فيها وما لا يدخل. فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها، وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها. هذا المبحث يعني هذا الكتاب يعد من الكتب الطيبة التي اشتملت على أمور خلت منها كتب أصول الفقه، لأن هذه المباحث تجدونها في كتب الحدود وفي كتب المعتقد التي صنفت على مذهب ومنهج اهل السنه والجماعه. ولذلك هذه الابحاث ماخوذه برمتها من ضبط تعارض العقل والنقل للشيخ الاسلامي ابن تيميه، وهو كتاب لم يصنف في اصول الفقه. تمام؟ وكذلك من بعض اجزاء وكلام الشيخ رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى، وكذلك من كلام الامام ابن القيم الجوزيه واهل العلم شيخ الاسلام في الصواعق وغيره. نقول اثنان بعد ان تكلم عن انقسام الادله الشرعيه الى نقليه وعقليه، وسامحوني في التاني حتى ترسخ هذه التعبيرات في الادله. اثنان، السمع اصل لجميع الادله، هو حق السمع، هو حق. ما هو السمع؟ ليس السمع هو الاذن، يعني الاذن، لا، السمع عن الادله النقليه، هذا مصطلح كلمه السمع عن الادله الايه؟ النقليه، عن من الكتاب والايه؟ والسنه. قد يكون واحد من اجماع، نقول انه الاجماع لا تجمع الامه الا على امر منصوص عليه من الكتاب او السنه المنصوصه. السمع اصل لجميع الادله. الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الاصل، ويتدبر معناه ويعقل. يتدبر، والتدبر اخص من التعقل، التعقل اعم. اما التدبر حينما تمسك الشيء او الكلام وتتدبره فتحيط به من جميع نواحيه ومن جميع جوانبه، لانه مشتق من الدبر. بعد ذلك انك تتحول لضرب جميع جهاته حتى تحيط به علما. فالتدبر اخص من الايه؟ من التعقل. قال ويتدبر معناه. ولذلك امرنا بان نتدبر القران الكريم، كتاب انزلناه اليك مباركا ليتدبروا اياته ثم يترتب على التدبر ان تدبر الحق، يترتب عليه ماذا؟ التذكر. فاتي من اجل التذكر. ولذلك قد يشكو بعض الناس، لقد تعلمنا واخذنا رسالات وقرانا كتبا ولم نتذكر. نقول لانكم تعلمتم ولم تتدبروا، فلما فقدتم شرط التذكر او مقدمه التذكر الا وهو التدبر لم تستطيعوا ان تصلوا الى النتيجه الا وهي التذكر. يقول هنا ويتذكر معنا ويعرف، ويعرف الرهان ودليله العقلي والخبري السبعي، عند ادله عقليه واخبار سبعيه وكلاهما شرعيه. قال ويعرف دلالته على هذا وهذا، اذ هو الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل والكتاب والسنه والهدى والضلال الذي يختلف. ولذلك سمي القران ايه؟ فرقانا. سبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهو طريق السعاده والنجاه. فهو الحق الذي يجب اتباعه الكتاب والسنه، وما سواه من كلام الناس. كل هذا الابتلاء في كتب الفلاسفة والمتكلمين لو قرأت كتابات هؤلاء فإن هذا يخرج بك في أشياء ويقول لنا نفيد اليقين بالمعقول. فيرد عليه الآخر ويقول لا إن كلامك هذا قام على شبهات ورد عليك بالمعقول الذي يورث اليقين. فيرد عليه الثالث ويبطل أقوالهما. ثم وكما تعلمون انظروا إلى كتابات الفلاسفة وقام كلها على ما يسمى بالمعقول. وانظر إلى ما كتبه الغزالي في تهافت الفلاسفة. ثم انظر إلى ما جاء عن الرشد في كتاب تهافت التهافت. ثم انظر إلى من جاء بعدهما فكتب الواسطة بين التهافتين. وكله تهافت فوق تهافت. وكلهم يحتجون بماذا؟ بالمعقول. كل واحد يقول لك أنا أخذت بعقلي. أي عقل هذا الذي استند إليه سقراط؟ هل هو العقل الذي استند إليه أرسطوطاليس؟ هل هو العقل الذي استند إليه فيثاغورس؟ هل هو؟ معقولات كثيرة وكلها يضرب بعضها بعضا، شبهات كلها. قال ذلك أن رفض العقل والسمع فرض الألفاظ المجملة، فكل من وضع شيئا برأيه سماه عقليات، والآخر الذي يرد عليه ولا يعجبه قوله ولا يعجبه قوله يبين خطأه فيما هو له ويدعي أنه العقل ويذكر أشياء أخرى تكون غير الخطأ. يقول وهذا نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعف. يقول لك طبعا لفظ العقل، طب لما كل العقل من ألفاظ مجملة ماشي، طب والسمع من الألفاظ المجملة أليس من السمع الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة؟ ما هو ده اللي المسموع بقى، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال وهذا نظير، يعني إذا قلنا في العقليات الذين يحتجون بآرائهم ويكتبونها إلى المعقول الصريح وهم مخطئون، قالت أقوالهم على شبهات وعلى آراء. تمام؟ كذلك من يقولون نحن نصدر من باب السمع نجد منهم من يحتج في السمع لأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو ثابتة لكن لا تدل على مطلوب، فلا بد إذا من معرفة صريح العقل وصحيح النقش. وده كان شيخ الإسلام في المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى. خذ بالك إذا كان من السمع والعقل لديه حق كله، السمع والعقل له هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، ماذا يعني المعقول إذا؟ حرر المصطلح، لا بد من تحرير المصطلحات. ماذا تقصد بمعنى المعقول؟ ماذا تقصد بالمنقول؟ فحينما نناقش ونحرر المصطلحات حينئذ نقف على مراد المتكلم حتى نحكم عليه حكما بفضل الله يكون حكما موافقا للعقل، لأن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأعدل الناس حينما يحكمون على خصومهم يحكمون بالإنصاف ويحكمون بحق ويحكمون بعدل، يحكم بالإنصاف ليس لأنه خالف لك حينئذ ترميه بكل شيء وفريق منه، لا، احكم عليه بالعدل واحكم عليه بالحق واحكم عليه بالإنصاف. هذه سمات أهل السنة والجماعة. بيان موافقة للمعقول للمنظور، وذلك من وجوه. هذا الكلام مأخوذ عن التلقين في الصواعق المرسلة، بدل المؤلف مجهودا في هذه الرسالة التي كانت مطروحة للكفار، بدل مجهودا في جمع كلام شيخي الإسلام معقوله كان صحيحا وغلبه منقول ربما يفهم ربما كتب منقوله الاول الثاني الاثنين معلش الاثنين. واذا يكون والعقل حياه الحقيقه سلمنا الله اياه. ولذلك نجد ان الادله السمعيه تاتي باستقامه في هذه الامور ولا دخل للعقل الا في الفهم ولو دخل ايضا في تصحيح الخبر الذي يعني الخبر لا يتكلم عن الوقوع حول النبي عليه الصلاه والسلام. الحكم على حديث الحوض بكونه متواترا من الذي حكم بالتواتر ولم يحكم استخدموا العقول له، لكن متن الخبر نفسه هل تستطيع العقل ان ياتي بان النبي صلى الله عليه وسلم حوض من عرصات القيامه اسمه الجوهر؟ هل يعرفون ان هذا لذهب الجوهر في الجنه بزمان الرحمن فيه حوض؟ هذا الحوض اطلعوه متساويه وعليه آنية كنجوم السماء تشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لا تعرف إلا بإيه؟ بالخبر. يقول وذلك عندما يكون بطريق خبر النبي عليه الصلاة والسلام المجرد. ومنها من العلوم لا يعلم بالسمع والعقل، وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة، وكذلك مثل عدم وجود الشريك لله يعرف العقل والايه والنقل، وكذلك مثل اثبات صفات معينه مثل السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والحكمه، مش كده ولا لا؟ هناك صفات العقل يستطيع ان يصل اليها، وتتفق مع المنطوق. يعني هل العقل من الممكن ان يتصور ان يكون رب العالمين لا يسمع؟ مستحيل. هل يتصور العقل ان رب العالمين لا يبصر لا يعلم ليس بقدير ليس عنده اراده ليس له حكم؟ مستحيل. من نظرته في الكون يستطيع ان يعلم ان منشئ هذا الكون وخالق هذا الكون لابد وان يكون حيا، لابد وان